بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه الخير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، ولازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفاصلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي الاهتمام بمثل هذا الموضوع وكذلك العناية به، ألا وهو القناعة. القناعة هي ترك الإسراف، وعفوا القناعة هي الرضا بما أعطى الله عز وجل، الرضا بما أعطى الله عز وجل. وقد يكون هناك فرق بين القصد والقناعة، لأن من الناس من يشكل عليه أن القناعة المقصود فيها القصد فقط. لا، القصد هو ترك الإسراف والتقتير جميعا، وأما القناعة فهي الاقتصار على القليل والتقتير. وأيضا الزهد، بعض العلماء أو بعض الناس يرى بأن القناعة هي الزهد مثلا. القناعة هي الرضا بما دون الكفاية، وأما الزهد فهي الاقتصار على الشيء القليل أو الزهيد. وبالنسبة للقناعة، يعني جاء الحث عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي أمر محمود. ولذلك يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. العلماء يقولون في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، قالوا هي القناعة، قالوا هي القناعة. وهذا مروي عن جمع من السلف، والحسن البصري يقول الحياة الطيبة هي القناعة، وكذلك محمد بن كعب يقول هي القناعة. وأيضا في قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، قال بعض العلماء المقصود بيغنهم الله من فضله، قالوا هنا المقصود به القناعة. وأيضا في قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، فسر كثير من أهل العلم القانع بالقنوع، القانع بالقنوع. وأيضا في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ذكروا بأنه في الآخرة حسنة يعني عفوا ومغفرة، عفوا ومغفرة. وأيضا المقصود، أو مثلا قالوا عفوا ومغفرة أو المال والجنة أو ثناء الخلق ورضا الحق أو الإيمان والأمان أو الإخلاص والخلاص أو السنة والجنة أو القناعة والشفاعة. فهذه أحد أوجه التفسير الواردة في هذه الآية. وأما الأحاديث فكثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله، قنعه الله بما آتاه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، فقال إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله عز وجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال العلماء وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشرف. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوته. ولذلك يقول العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى القناعة. ومن الأحاديث الدالة على فضل القناعة والترغيب فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح وأمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها. والمقصود عنده قوت يومه يعني عنده ما يكفيه، عنده ما يكفيه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه بعض الكلمات يدعون بها ويعملون بها، منها اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والمقصود إخواني وأخواتي بأن القناعة جاء الترغيب فيها في الكتاب والسنة في كلام السلف الصالح، والحديث له بقية حول هذا الموضوع إن شاء الله نتناوله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما أفضل وقت لقراءة القرآن، هل في الصباح أو المساء؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة القرآن ليس له وقت أفضل من الآخر، وإن كان بعض العلماء ذهبوا إلى أن قراءة القرآن في الليل أفضل من النهار، وذلك لكون الليل يعني أكثر تأثيرا من حيث القراءة، ويسبب السكون والهدوء، كذلك قيام الإنسان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن الذي يظهر بأن هذا راجع على حسب أحوال الإنسان، فقد يكون قراءة الإنسان في النهار أفضل من الليل، وقد يكون قراءة الإنسان في الليل أفضل من النهار، وقد يتساوى الأمران. فليس هناك نص على أن قراءة القرآن في النهار أفضل أو في الليل أفضل، ولكن بعض العلماء استنبط من بعض النص من بعض الآيات استنباطا على أن الليل أفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
طالع مارك في ودي إداوم في البحر في الباخرة في 3 شهور، من يطلع البيت يعني 3 شهور، لكن هو من سير مثل يقول سير 100-150 ميل بحري، ويقول هل كيف الصلاة أكثر أو أصل جمع ما أدعيه كيف
إن شاء الله
3 شهور يعني، وما مدى كان سير يوم يومين 4-15 أيام في البحر ويرجع.
نعم واضح إن شاء الله.
اشتغل في البترول، اشتغل في البترول.
ثلاث.
أقول أبوي يسأل لي هذا، أقول هل كيف يعني؟
3 شهور في العمل ويرجع.
دام 3 شهور يطلع 3 شهور.
نعم واضح إن شاء الله عبد الله. الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد.
الله
حياك. جيب الشيخ سؤال عبد الله، يقول ابني يعمل يقول في الباخرة في البحر، يقول 3 أشهر في الباخرة، ويقول يبتعد عن المدينة ويذهب يقول 150 ميل بحري، كيف يصلي؟ هل صلاة تامة أو قصر؟
الحمد لله، بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل عن ابنه، إذا كان ذهابه إلى البحر يستقر هناك، بمعنى يكون له مكان للنوم والراحة ومكان للتغذية يعني بالنسبة للأكل وهو مستقر هناك، فهذه إقامة ثانية له، لا يترخص برخص السفر، وإنما يكون في الطريق إلى هذا المقر هو الذي يترخص فيه. أما إذا كان لا يتنقل داخل البحر، يعني يكون هنا 2-3 وهناك 2-3 أو أسبوع هنا وأسبوع هناك، نعم يعني هذا في واقع الأمر يعني صورته صورة مسافر، فلذلك يترخص برخص السفر. أما إذا كان مستقر في مكان واحد فلا أرى له القصر ولا الجمع ولا الترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم هنا فضل الشيخ السلام من لقاء الأمس سؤال أبو عبد الله يقول الإمام في الركعة الثانية يقول خرج قطع الصلاة وخرج من المسجد فيقول تقدم أحد المصلين وأكمل الصلاة ما حكم يقول صلاة من خلفه؟
الحمد لله الصلاة صحيحة ما دام أن الإمام قد خرج فظاهر بأنه انتقض وضوعه وكان الواجب عليه أن يستخلف قبل أن يخرج. كان الواجب عليه أن يستخلف يعني الإمام يلتفت إلى من خلفه فيقول للمؤذن مثلا أكمل الصلاة ويخرج هو يتوضأ. لكن عموما بالنسبة لصلاة المأموم صلاة المأمومين خلفه صحيحة، وإكمال هذا الشخص المأموم الصلاة بالجماعة فعل حسن ويؤجر على ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ محمد فضل الشيخ يقول كنت يقول وكان عندي يقول معاملة كانت عندي معاملة ويقول الموظف أخطأ فأخذ مني يقول 2000 درهم، ثم يقول عندما ذهبت إلى المسؤول قال المسؤول أن سأخصم من راتبه، لكن يقول راتبه قليل قد يكون 2000 أو 3000 درهم، فيقول هل يعني ما الأفضل، هل أن أطالب بحقي أو أعفو عنه؟
الحمد لله، أولا من جهة المطالبة بالحق نعم هذا مشروع لك، فأنت قد تكبدت خسائر لا يد لك فيها، ولذلك الموظف هو الذي يتحمل هذا، الموظف المهمل هو الذي يتحمل هذا الشيء حتى لو أخذت من راتبه، فبالنسبة لك لا شك بأن لك الحق الكامل في المطالب. إذا سألتني وقلت والله أنا أريد أن أسامح هل هذا فيه فضل؟ نعم هذا فيه فضل كبير وثواب عظيم، خاصة وأنك ذكرت حالة هذا الموظف بأنه بسيط، لكن أخشى أن هذا الموظف يستمر مثل هذا الشيء، فإذا وجد الأمر سهل مثلا ويسير وأن الناس طيبين ولله الحمد ويسامحون وكذا قد يستمر مثل هذا الأمر ويتجرأ ويهمل عمله فيقع في يعني أخطاء كثيرة ويكبد الناس خسائر ليس لهم ذنب فيها. فأنت انظر في حاله، فإذا رأيت بأن رجل يتعهد بأنه لا يعود إلى مثل هذا التهاون والتساهل والتفريط فالأفضل العفو عنه، أما إذا رأيت بأنه لا عنده نوع من الإهمال والاستهتار في العمل فأنا أرى الأفضل أنه يعاقب حتى يعرف قيمة العمل ويعرف خطورة ما أقدم عليه، خاصة أنه يكبد الناس مبالغ كبيرة هذه يعني بالنسبة للناس. فأنت انظر في الأمر واختر ما ذكرت لك من الحالتين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيف تفضل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
يقول كنا ياسين في الحرم، نحن كنا ياسين في يعني في مدينة بنسوان كذي وزوجتي وياهم، فقالت الزوجة إذا أنا دشيت وصليت في المسجد بذبح ثور. هي فعلا ما ندرت بس قالت هذه الكلمة، هي فعلا دشيت وصلت وطلعت، فما الحكم في هذا طويل العمر؟
لو تعيد المرة أخرى اللفظ يعني هي إذا دخلت المسجد النبوي
النبوي إذا دخلت المسجد النبوي ما منعوني لأنني ما ماخذ لقاح.
آه.
ما ماخذ لقاح ما الفيروس. هي دشت جوا. فقالت أنا إذا دشيت بذبح ثور. هي يوم يطلع الباب قالت لهم دشوها. فتقول تقول ما تقول هل أنا أذبح ما أذبح
هل نذر أو ليس نذر.
أو لا.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف. ما شاء الله الله يعافيك. معايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ
إسحاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك فضيلة؟
أهلا وسهلا حياكم الله.
هنا علي سعيد والمستمعين المحترمين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، حكم الموظف قبل توليه وظيفته يعني على مستوى حتى دول العالم يحلف، ونحن كمسلمين نحلف بالقرآن الكريم، وطبعا يؤدي قسم الولاء والأمانة كألا يختلف أو يفعل عكس ما حلف به يعني. لكن إذا انكشف أمره طبعا يأخذ جزاؤه في الدنيا، لكن إذا لم ينكشف أمره واستقال أو تقاعد أو راح، ما الحكم يجب على هذا الموظف يعني؟ يعني هو طبعا لو رجع أو شيء عمل بينكشف أمره وبيتحاسب من جديد، وممكن يأخذ فيها 15 سنة سجن في محكمة الجنايات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حدود العورة أمام المحارم من كلا الجنسين، يعني رجل أمام الرجل أو رجل أمام المرأة أو المرأة أمام المرأة وهكذا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والأخير، فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، حكم الشخص الذي يستطيع أن يفعل الشيء أو يعمل، يستطيع عمل هذا المعروف للآخر، أو نقول نحن الشفاعة، ولكن لا يفعل ذلك خوفا من أن عقب هذا الإنسان يلوم هذا، يمكن يلوم أو خوفا من المسائل أو ما يترتب شيء على ذلك، يخاف يقول لا أنا ما أعمل، فليش أصدع راسي؟ حكم ذلك وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعد تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك. جزاك الله.
سؤال أولي، الله يسلمك، مرة من المرات كنت جالنا واحد من الإخوان فبخصوص الآية اللي هي ابن نوح لما غرق وكله هذا، وقال الآية يقولون إنه تقول إنه عمل غير صالح، إنه ليس ابنك.
فكان ليس من أهلك.
ليس من أهلك أيوة. فيقول لا، إن هذه ابن غير شرعي، لأن قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، كذا ما يجوز يعني كذا. فقال لا، تأثير الآية هذه. والسؤال الثاني، الله يسلمك، أحيانا نسمع يقولوا كأن ضحى 10 من عيال إسماعيل أو كذا، أعتقد أنت كذا حديث في شيء هذا، من هم عيال إسماعيل أو كذا؟ أنا أول مرة أسمع يعني.
نعم،
هذا السؤال، مشكور.
جزاك الله خير عبد العزيز، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. ابو رفيع تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو رفيع.
حياكم يا شيخ الكرام، وش حالكم؟ طيبين.
الله يحفظك ويبارك فيك.
وش حال الشيخ عزيز؟ ان شاء الله طيب.
حياكم الله، اهلا وسهلا.
الله يحفظكم ويبارك فيكم ربي يبارككم. الشيخ طول لي عمرك، فيه واحد عنده زكاه من المال.
نعم.
وفيه واحد يعرفه طول عمرك ظروفه صعبه، يبغى يسوي له تأشيرة إقامة، هل يعطيه من زكاة المال ضعيف ولا ما تجب عليه هذا اللي الوافد اللي بيسوي تأشيرة طويلة؟
إن شاء الله.
هذا طويل عمرك السؤال، فقط طويل عمرك، أنا بغنى سريع لأن أنا مع الخط وبالروح.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله.
والله خير.
الله يحفظك ورفيع، تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله. حياك الله. نعم، نجيب فضل الشيخ للأسئلة. نبدأ فضل الشيخ بسؤال برفيع، يقول شخص عنده مال من أموال الزكاة، ويقول يعرف شخص ظروفه صعبة ويريد أن يعمل له تأشيرة إقامة، فيقول هل يجوز أن يعطيه من زكاة ماله؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان فعلا فقيرا أو مسكينا أو غارما مثلا، يعني في مثل هذه الحالات الثلاث نعم يجوز. فبالنسبة للشخص الذي يريد أن يستخرج إقامة وليس عنده مبلغ مالي يمكن دفعه، فإنه يعني لا بأس بإعطائه من الزكاة لفقره أو لمسكنته أو لكونه غارما. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. لخصيف يقول فضل الشيخ أنه كان في المدينة المنورة، وإحدى النساء قالت يعني إذا دخلت المسجد، مسجد النبوي، واستطعت أن أدخل وصليت في المسجد أن أذبح ثور، لأنها لم تأخذ اللقاح. فيقول فضل الشيخ أنها استطاعت أن تدخل، هل هذا نذر؟
الحمد لله، إذا نوت النذر فهو نذر، هي لم تتلفظ، لم تقل لله علي إن دخلت المسجد النبوي سأذبح، هي قالت إن دخلوني بذبح ثور. هنا الآن هذا الكلام يحتمل النذر ويحتمل الوعد، والذي يعين هذا النية، فيسأل زوجته أنت فعلا نويت النذر؟ فإذا قالت نعم، وجب عليها أن تذبح ثورا تتقرب فيه إلى الله عز وجل وتوزع لحمه ولا تأكل منه شيء. أما إذا قالت لا أنا ما قلت لله علي ولم يعني يخطر ببالي أنه نذر، إنما فقط هكذا قلت، فهذا وعد والأفضل أن تفي به، لكن هل يلزمها؟ الجواب لا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فلاح، تفضل. الله يحفظك يبارك فيك.
أنا البارحة اتصلت أعطيتك ثلاث أسئلة، ما أدري أنت
موجودة. موجودة أخ فلاح، موجودة.
وتمنيت سبحان الله شو بخبرك.
نعم.
تمنيت الشيخ عزيز هو اللي جاوب عليه، والبارحة أنتم ما جاوبتوا عليه.
انتهى الوقت أخ فلاح.
ما جاوبتوا.
إن شاء الله إن شاء الله.
إرادة الله أن يجاوبنا الشيخ عزيز الله يعزه.
الله يبارك فيك يعزك.
موجودة عندكم الأسئلة؟
موجودة الأسئلة إن شاء الله.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. نعود فضيلة الشيخ للسيرة بعيدة. يقول حكم الموظف يقول يحلف قبل الوظيفة يقسم على الولاء والنزاهة، ثم يقول فضيلة الشيخ إذا انكشف أمره وكان يختلس مثلا انكشف أمره يأخذ جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، يقول إذا لم ينكشف أمره ما حكمه؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا أقسم على الإخلاص في الوظيفة والأمانة فإنه قسم لو تعلمون عظيم، هو أقسم بالله العظيم، فيجب عليه أن يكون أمينا وأن يكون مؤديا لهذا القسم العظيم. فكونه ينكشف في الدنيا أهون أن يبقى متسترا خائنا يلقى عقوبته في الآخرة. فالله جل وعلا قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. فإذا كشف في الدنيا سينال عقابه الدنيوي، وربما يخفف عنه في الآخرة على قدر ما ناله في الدنيا من العقاب من السجن أو العقوبة الأخرى العقوبات الأخرى. ولذلك لا يفرح إنسان خان الأمانة سواء كانت وظيفة أو غير ذلك أنه استطاع أن يمررها وأن ينفذ بجلده وأن يكون ذكيا لو ذعيا ولم يكتشفه أحد، لا يفرح بذلك، لا يفرح. فما عند الله عز وجل من العذاب أشد، ولذلك عقوبة الدنيا ولا نار الآخرة. فنسأل الله تعالى السلام للجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حدود عورة العورة أمام المحارم، سواء نقول رجل أمام رجل أو رجل أمام امرأة أو امرأة أمام امرأة.
الحمد لله، بالنسبة لمسائل العورة يعني بحثها يكون في بابين، الباب الأول ما يتعلق بالصلاة، والباب الثاني ما يتعلق بالحياة الطبيعية التي بين الناس. أما في الصلاة فالمرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، بعض العلماء يقول حتى كفيها، وأما وجهها فإذا كانت بغير حضور الأجانب فتكشف وجهها. وأما الرجل فعورته في الصلاة ما بين السرة والركبة، فما فوق السرة وما تحت الركبة هذا ليس من العورة، بمعنى أن الصلاة تصح بمثل هذا. أما العورة فيما يتعلق فيما سوى ذلك، فيما يتعلق بما يكون بين الناس من العلاقات، فبالنسبة للرجل أمام الرجل نص العلماء على أن عورته هي نفس عورته في الصلاة ما بين السرة والركبة، فيجوز للرجل أن يكشف عن صدره وعن ساقيه مثلا أمام الرجال الأجانب، لكن قالوا إذا دل العرف على أن هذا من خوارم المروءة فإنه يلتزم ذلك، لأنه أحيانا قد يكون هناك عرف والعرف هذا لا يصادم نص فيعمل به. فإذا تعارف الناس على أن من كشف صدره أو ظهره أمام الرجال فإن هذا من خوارم المروءة فيترك هذا ويعمل بالعرف، ويعمل بالعرف. كذلك فيما يتعلق بالنساء، الأصل أن المرأة تستر سائر بدنها في الصلاة وأمام الرجال الأجانب. أما فيما يتعلق بالنساء فالمرأة يجوز لها أن تكشف ما جرت العادة كشفه بين النساء مما لا يخالف الفطرة السليمة ولا يخالف ولا يصادم أيضا النصوص، يعني جرت العادة بين النساء إذا جلسنا تكشف المرأة عن رأسها وعن رقبتها مثلا وشيء من صدرها، لا حرج، قد ترضع طفلها بحضور النساء مثلا وتكشف شيء من يعني أسفل ساقها، هذا مما جرت العادة. لكن أن تلبس لباسا فاضحا لا يصرح إلا للزوج مثلا بحيث تكشف بطنها أو صدرها أو ظهرها، هذا مما لا يليق، هذا مما لا يليق. لذلك للعلم، عفوا، ذلك للعرف سلطان في الشرع، فينظر لذلك. لأجل هذا مجتمعاتنا تستقبح مثل هذا الفعل إذا صدر من النساء ولو بين النساء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هناك، يقول في بعض الأحيان شخص يعني يطلب من أو يطلب من شخص آخر أن يعمل له عمل معروف، مثلا يشفع له عند في جهة معينة وعند رجل مثلا وعند الآخرين، لكن يقول لا أفعل، حتى يقول يعني قد يأتيني لوم، قد يأتيني غير ذلك من الكلام، فيقول أمتنع أفضل لي.
الحمد لله. أولا بالنسبة للشفاعة جاء الترغيب فيها في القرآن وفي السنة، يقول الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقد شفع النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، منها في قصة بريرة حينما عتقت وطلبت أن تفارق زوجها مغيثا، فكان مغيث يبكي لأجل أن يبقى مع بريرة كون العتق فرق بينهما، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تأمرني، تقول بريرة تأمرني يا رسول الله، قال الله قال لا إنما أنا شافع، إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي به. وأيضا شفع في حط الدين، حط بعض الدين بين كعب بن مالك وبين ابن أبي حدرد، وشفع في قضايا كثيرة صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء زكاة الجاه الشفاعة، زكاة الجاه الشفاعة، فمن كان وجيها في قومه، في عائلته، في بلده، في مدينته، فليشفع ما دام أن هذه الشفاعة لا تضر أحدا. ولذلك الله تعالى قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فإذا كان الإنسان يقدر مثلا أن هذه الشفاعة ستعود بالضرر عليه، وذلك مثلا اعتبارات معينة، هو أدرى بها، هو أدرى بها، قد الشفاعة هذه تقود إلى مثلا اتهام هذا الشافع بنيته وبقصده مثلا، أو اتهامه بأنه يأخذ أجرا على الشفاعة، له أن يمتنع، لأن الشفاعة ليست واجبة إلا في حالة المظلوم. إذا رأى أن شخصا مظلوما ومعرض للخطر كسفك دمه أو مثلا كوقوعه في أمر عظيم وهو قادر على الشفاعة له، يجب عليه، يجب، لأن الإبقاء على الأنفس المعصومة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا كان يعتقد بأن يغلب على ظنه سيساء به الظن، فله أن يترك ذلك ما دام أنه ليس في يعني أمور مثل ما ذكرت أمثلتها قبل قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. عبد العزيز يقول قول الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يقول هل ابنه، يقول يعني أنه سمع الشخص يقول أن هذه الآية تدل على أن ليس ابنه ابنا شرعيا.
الحمد لله. أولا أخواني وأخواتي، بالنسبة للتعرض لكتاب الله عز وجل من حيث التفسير، لا يجوز الإنسان أن يقدم على ذلك وهو غير مؤهل ولا يمتلك أدوات التفسير الصحيح التي ذكرها العلماء، لأن هذا فيه جناية على كتاب الله، وربما يكون فيه تحريف لآيات القرآن. ومحمد بن سيرين وهو من كبار أئمة السلف يقول من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا قال فقد أخطأ؟ لأن هذا يجعله يتجاسر على كتاب الله عز وجل، ويبدأ بتفسيره حينما أصاب في الأولى وهو جاهل بالقواعد الشرعية. المسألة الثانية، ليس كل ما هو موجود في كتب التفسير يجب الأخذ به، فكتب التفسير منها الصحيح ومنها الخطأ، بمعنى أن هناك من يفسر تفسيرا صحيحا وهناك من يفسر تفسيرا مغلوطا. ولذلك العلماء لما تكلموا على بعض التفاسير قالوا فيها مثلا الروايات الإسرائيلية، النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تكذبهم ولا تصدقوهم، ولذلك من الذي يعرف بأن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث غير صحيح؟ هم أهل العلم الذين رسخت أقدامهم في العلم وفتت أعضادهم في العلم وشابت لحاهم ورؤوسهم في العلم، عندهم القواعد التي يميزون فيها بين الصحيح والسليم. فمن السهل جدا أن الإنسان يقف أحيانا على بعض كتب التفسير التي فيها مثل هذه المعاني، مثل هذا المعنى الذي ذكره الأخ، لكن هل هذا المعنى صحيح؟ ولعل قائلا يقول طيب لماذا تذكر في كتب التفسير؟ تذكر من باب الأمانة. أحيانا قد يقولون من أسند فقد برئ، فالعالم يذكر هذا كوجه من أوجه التفسير، لكن لا يعني أن هذا هو الصواب. المسألة الرابعة بالنسبة لقول الأخ أن هذا ليس ابن شرعية لنوح، هذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير. فالله جل وعلا برأ أنبياءه من أن يكون تحتهن زوجات خبيثات، فخيانة زوجة لوط ليست خيانة شرف وعرض، وإنما خيانة دين وعقيدة. خيانة امرأة نوح ليست خيانة شرف وفراش وعرض، هي خيانة دين وعقيدة. وذلك مفردة الخيانة تحتمل معاني كثيرة، مفردة واحدة لكن لها مدلولات كثيرة. كذلك مسألة ما جاء في قول تعالى إنه لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا كان جواب الله عز وجل له؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فما قال له إنه ليس ابنك، قال ليس من أهلك. ولذلك الأهل يطلق على الزوجة، يطلق على الأولاد، ويطلق على أتباع الرجل المتبع، فيقال أهله. نحن الآن في التحيات ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ آل محمد العلماء يقولون معناها باعتبارين، اعتبار النسب وهم زوجاته ومن تحرم عليهم الصدق، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث، هذول الذين تحرم عليهم الصدق. والثاني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هم من آله إلى يوم القيامة، فكل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه إلى يوم القيامة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على آل بني فلان، اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، يدعو لهم، ويشمل هذا نفسه وأهله وأولاد. فالله جل وعلا لما وعد الله نوحا عليه الصلاة والسلام بأنه سينجيه وأهله، وحصل أن أحد أولاده أحد أبنائه رفض أن يركب في السفينة وكان كافرا، سأل الله تعالى ما وعده إياه من أن ينجيه وأهله، فقال ربي إن ابني من أهلك. فالله عز وجل بين له بأن أهلك الحقيقيين هم من تبعك على دين الإسلام، قال إنه ليس من أهلك، ما نفى البنوة عنه، ما قال إنه ليس ابنك، وقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لاحظ قال عمل غير صالح. فالله عز وجل لما أراد أن يصف هذا الولد ما وصفه، ما ذكره باسمه ولا ذكره بجسمه ولا ذكره بشكله، وإنما ذكره بالعمل، فقال عمل غير صالح. فكأن هذا الولد إنما لم ينجو بسبب كفره، فهو كفر كله، فأقام الكفر مقام الشخص، قال عمل غير صالح. ولذلك أنا يعني أنصح الأخ الذي يعني قال مثل هذا الكلام أن يعني يراجع نفسه وأن لا يلتقط كل ما في كتب التفاسير. أنا أعلم بأن هذه موجودة في كتب التفاسير لكنها ليست صحيحة، ذكر العلماء من باب الأمانة، نقلوا عمن سلف، فمنها ما لا يصح من جهة الإسناد ومنها ما يصح، وذكروا يعني توجيهات كثيرة لمثل هذا. لكن الصواب الذي لا يجوز قول غيره أنه ابنه ومن صلبه لكنه كافر، فالله عز وجل قال إنه عمل غير صالح.
ساك الخير فضل الشيخ يقول هل ورد حديث بهذا المعنى؟ يقول أنه يعني كمن ضحى بعشرة من أبناء إسماعيل، يقول من هم أبناء إسماعيل؟
الحمد لله، هو ليس كمن ضحى، كمن أعتق، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل. وجاء في حديث أخرى أقل من هذا قال 4 من ولد إسماعيل. والمقصود بأولاد إسماعيل هم العرب، هم العرب. ولما كان يعني الأصل في العرب أنهم لا يسترقون، كان العربي له قيمة في الشريعة، ولذلك ما حصل الرق في العرب يعني من حيث ما يحصل في غيرهم. فهنا جاء التعبير كأنه لو كان رقيقا لكان ثمنه عاليا وكبيرا، فهو كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال فضيلة الشيخ الأخ فلاح يقول هل أو يقول هناك من ينكر حديث سلمان من أهل البيت، ويقول سبب الإنكار بأنه يقول أن لا فرق بين، أو يقول فضيلة الشيخ أن يعني يقول لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، ويذكر فضيلة الشيخ إذا كان يعني كما ذكر سلمان من أهل البيت أو لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، لماذا فرق في القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لحديث سلمان منا أهل البيت يروى مرفوعا وموقوفا، فأما المرفوع فضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت. وأما الموقوف فيصح عن علي رضي الله عنه، فقد صح عن علي موقوفا عليه أنه قال سلمان منا أهل البيت. وقول علي رضي الله عنه سلمان منا أهل البيت لا يعني الحقيقة، يعني لا يعني أنه فعلا من آل البيت، وإنما هذا من باب الامتداح. فأحيانا قد تمتدح الرجل تقول هذا مني ومنه، أنا منه وهو مني مثلا، هذا من باب بيان فضل الرجل، خاصة إذا كان ثم سبب. فأحيانا قد يوجد سبب يدفع القائل إلى تزكية هذا الشخص، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع من الحج حصل لغط بين الصحابة في موضوع علي رضي الله عنه، ما حصل من قضايا يعني ما حصل من الهدي وغير ذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتداد النقاش قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أمام الناس أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي. فانظر إلى السياق، مهم جدا دائما لما نقف على حديث نحاول أن نعرف السياقات التاريخية الجغرافية البيئية، الموقف أيضا الذي دفع إلى قول مثل هذا الكلام. كذلك سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من خيار الصحابة، ولكن هو ليس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالإجماع. وإنما قال علي رضي الله عنه ذلك لامتداحه وتزكيته، وأيضا لدفع كل من يريد النيل من سلمان رضي الله عنه. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية القصاص ذكرها،
يقول فضيلة الشيخ إذا كان يقول الحر بالحر في القصاص والعبد بالعبد،
إيه؟
لماذا قال في الحديث لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى؟
نعم، هذا أيضا لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، هذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم. فالأحرار والعبيد من أهل المسلمين من أهل الإسلام عند الله سواء، يتفاضلون بالتقوى، ولذلك قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عباس يا عم رسوله سلني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. جاء في لفظ لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بفلان. فمن حيث الحكم العام المسلمون من حيث النظرة يتفاضلون بالتقوى فقط، وليس باللون ولا بالقبيلة ولا بالمنصب ولا بالمال ولا بالجاه. أما من حيث الأعمال الأحكام العملية الإجراءات فهذه لها أحكام كثيرة. عندنا ما يسمى بالكفاءة، والكفاءة تبحث في أبواب متعددة، تبحث في الجهاد، تبحث في القصاص، تبحث في النكاح مثلا الكفاءة. فبالنسبة للعبد ليس كفؤا للحر، قال لا يقتل حر بعبد، وهذا ليس محل إجماع. فمن العلماء من قالوا يقتل الحر بالعبد، بمعنى إذا قتل مملوكا فإنه يقتل به، وهذا طبعا بحثها طويل في كتب الفقه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.